شكراً لانضمامكم إلى برنامج نافذة على الحياة، وإلى الجزء الثاني من حلقة اليوم ضمن السلسلة التي نحن بصدد دراستها تحت عنوان اتباع المسيح إنسان الله. فلنصغي إلى القصة شارلي كوستا بكل قلوبنا لكي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
أتعرفون أن عدم وضع التواضع في حيز التنفيذ في حياتنا هو من أسباب تعاستنا؟ من أجل ذلك نفتقر إلى الفرح والبهجة، فنحن نخزن في عقولنا الكثير من المعلومات عن التواضع من دون أن نضعه في حيز التنفيذ في حياتنا اليومية المعيشة.
يقول المسيح بفمه المبارك في الأصحاح 11 الآية 28 في إنجيل متى: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. فلنضع نفوسنا إذن في هذه اللحظة على مقاعد الدراسة في محاولة للتعلم من معلم المعلمين يسوع المسيح، الذي عاش التواضع واختبره على نحو واضح وعملي في حياته على الأرض. لأجل هذه الغاية دعونا نعره مكلمنا القصد شارلي كوستا كل انتباه فيما يتناول موضوع تجسيد التواضع من إنجيل يوحنا الأصحاح 13
الآية 24: وكانت بينهم أيضا مشاجرة، أي معركة كلامية، من منهم يظن أنه يكون أكبر. ففي تلك الليلة الأخيرة أخذ التلاميذ يتشاجرون فيما بينهم من منهم يظن أنه الأعظم والأكبر، وهذا ما آلم المسيح عندما سمعه. في الواقع لم تكن المشادة الكلامية هادئة، بل تزامنت مع صوت مرتفع وعال وبعض الكلمات غير اللائقة، مما جعل الحاجة ملحة كي يتلقنوا الدرس. فبما أنهم تشاجروا من يكون الأكبر، فالدرس إذن يجب أن يتركز على كيفية سلوك طريق العظمة الحقيقية. فقد كان خلف غبار الأرجل وسخ القلوب وتراب الكبرياء وحب الظهور ورغبة في المقامات الأولى. عودا إلى الأصحاح 13 في إنجيل يوحنا، حيث تركنا السبب الثاني الذي هو الأرجل المتسخة. فالتلاميذ على ما يبدو لم يقوموا بإتمام العادات المتبعة في ذلك الزمن، فبسبب الغبار الكثيف الذي كان يغطي الطرقات غير المعبدة، كان ذلك الغبار يعلو الأرجل التي لم يكن لها خيار آخر. فكانت العادات تحتم وجود خادم عند باب كل بيت يقوم بغسل أرجل الداخلين. هناك يقف وأمامه طست ماء وبيده إبريق ومنشفة ليقوم بهذا العمل. فبعد أن تغسل الأرجل يدخل الناس إلى الداخل تاركين أحذيتهم في الخارج. هذا كان يتم عند الزيارات المهمة والتقليدية. أما ومجموعتنا كبيرة ولا يملكون خداما ليقوموا بهذه المهمة، فعلى الذي وصل أولا أو ثانيا التطوع للقيام بها. على ما يبدو فإن هذا الأمر لم يحصل، بل بقيت أرجل الجميع متسخة يعلوها التراب ما عدا رجلي المسيح، الذي من المؤكد أنه عمد إلى غسلهما قبل أن يدخل. أتخيله يقوم عن الطعام فيما هم يتشاجرون بحدة، ويدخل المطبخ ليأتي بطست ماء ويلف حول خصره منشفة، ثم يبدأ بغسل أرجل التلاميذ. ثم يصل دور يوحنا ثم بطرس ويبدأ الفرك. اسمعوا الآية 6: فجاء إلى سمعان بطرس. وهنا سنتأمل معا بأربعة مبادئ أساسية تتعلق بالتواضع، بعضها ظاهر في المقطع وبعضها الآخر ينطوي عليه ضمنا. أولا، لا يمكننا الإعلان عن التواضع، فما من مرة قال يسوع فيها سأظهر لكم التواضع، فمتى صرح أحدهم بمثل هذا الكلام فإنه يكون قد اعتلى سلم الكبرياء والغرور. إن التواضع ميزة معيشة لا يمكن أن يعبر عنها بالكلام والشرح، إنها أن تلف خصرك بمنشفة وتنحني نزولا لتبدأ بغسل أرجل الآخرين. هذا ما لم يفعله الفريسيون والكتبة الذين كان الأول بهم أن يخدموا رعيتهم، أما هم فكانوا يسعون وراء المقامات الرفيعة والمجالس الأولى، فتركز اهتمامهم الأول على إظهار نفوسهم بمظهر التقوى فيما كانوا مملوئين كل تزييف يجرون وراءهم أهداب البر الذاتي المزركش بالكبرياء. أحبوا الشعارات والتربع على كرسي موسى، وزينوا صدورهم بالتعاويذ الدينية الكبيرة، وشرعوا بحفظ أكبر قدر من الناموس، ولبسوا الأردية الخاصة برجال الدين ليظهروا ما هم عليه من القدر والقيمة. انحنوا انحناءة التكبر والتعجرف، وهمهم الأساسي أن يظهروا للناس، وهذا ما جعلهم يبغضون يسوع الذي رفض أسلوب حياتهم. فهو الذي تقدم نحو بطرس وانحنى أمامه ليضع رجليه في الطست، لكن بطرس قال له في الآية السادسة: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ أما يسوع فأجابه في الآية السابعة قائلا له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا. يبدو من النظرة الأولى أن بطرس هو رجل في منتهى التواضع، وكأن به يقول للمسيح: أنا الذي يجب أن يغسل رجليك يا رب. لكن لو نظرنا بعمق فيما كان يقوله بطرس لأدركنا توكيده لنفسه، أي إصراره على أهميته الذاتية وتفوقه على الآخرين، وحرصه على لفت أنظار الناس إليه. هذا هو الغرور الذي يجبرنا أن نخفي تحت أثوابنا حقيقة نفوسنا. هذه هي الكبرياء التي تبعدنا عن الاعتراف والإقرار بواقعنا وحقيقة أقدامنا المتسخة. ثانيا، إن التواضع عمل يتم ويكتمل من دون ارتباك، فالإنسان المتواضع يقبل الأمور بسلاسة بعيدا عن التعقيد، يقبل عطاء المعطي، يقبل عرض المسيح بغسل رجليه. فشعور المتواضع لن يجرح إن قبل مساعدة الآخرين له. كتب أحدهم بعد تجربة قاساها مع عائلته مما ألزمه تقبل محبة الآخرين وعطاءاتهم، فقال: إنما يدمر حياة الكثيرين منا كمؤمنين هو عجزنا عن التعامل بدفء وأمانة وصدق ورحمة وشفقة بعضنا إزاء بعض. لقد آمنت مخطئا أنه يجب أن أحب الآخرين فيما لم أفسح في المجال لمحبة الآخرين من نحوي. ظننت أنه من غير الضروري أن أتقبل محبة أحد، حتى زوجتي التي أوصلتها إلى حافة الانهيار العصبي. لكن ما أجمل ما حصل معي عندما اكتشفت أنني كنت محتاجا إلى محبة زوجتي وأولادي بقدر ما كانوا هم يحتاجون إليها. لقد وصلت إلى اقتناع راسخ أن محبة الإخوة المؤمنين لي هي حاجة لا يمكنني تجاهلها أو التخلي عنها. إذ ذاك أدركت أن الله هو المعطي وحده، ونحن الذين نتلقى. لقد تعلمت الدرس الذي ما كنت لأتعلمه قبلا. تعلمت أنه من الجميل أن أحب الآخرين، ومن الأجمل أن أفسح لهم في المجال ليظهروا هم أيضا محبتهم بقبول ذلك. فالمحبة التي قبلناها من المؤمنين في الأشهر التي تلت تجربتنا القاسية التي مرت بها عائلتنا، فيما كانت زوجتي تتلقى العلاج، جاءت مذهلة بشدة وغامرة على نحو رائع حقا. فلم نضع طبخة على النار، إذ إنها كانت تريدنا من العائلات بشكل لا يصدق، وتهافتت الأخوات واحدة تلو الأخرى لترتيب الأسرة وتنظيف البيت، وكانت الأموال تصلنا عبر الرسائل البريدية من مصادر مجهولة وأسماء مغمورة لتسديد ما يترتب علينا لتخطي المحنة. وتطوعت إحدى الأخوات المؤمنات للسكن في دارنا طيلة شهرين، بحيث اهتمت بالأولاد فلعبت معهم وأحبتهم وغمرتهم بلطفها وفعلت كل ما بوسعها على نحو لا يمكن تصوره لملء الفراغ الذي خلفه غياب أمهما عن البيت. وعندما ألقي نظرة إلى تلك المحنة الماضية من حياتي، لا يسعني إلا أن أشكر الله لأجل أولئك المؤمنين الذين خدموني وخدموا عائلتي. لقد كنت مشغولا بالخدمة لدرجة أنها أنستني الدعوة التي دعاني إليها الله فعلا. فبالإضافة إلى كون مؤمنا أخدم الآخرين، كان علي أن أكون مستعدا ومتقبلا لمحبة الآخرين ودعمهم لي. ظننت فيما مضى أنه علي أن أحب الآخرين، وغاب عن بالي أنه من الضروري أن يبادلوني هذه المحبة، وعلي أنا أن أقبلها بصدر رحب وتقدير. وهكذا تغيرت الفكرة التي امتلكتني سنين طويلة، وما عدت أؤمن بأنه يجب أن نحب الناس فيما ليس من الملائم أن ندعهم يحبوننا. تغيرت أمور كثيرة في حياتي عندما أدركت أهمية محبة زوجتي وولدي وإخوتي المؤمنين لي. تعلمت أنني لا أستطيع أن أعيش بمعزل عن دعم الآخرين لي، وأن للمحبة الفضل الأول في بنيان الشخصيات والعلائق. وأدركت جيدا أن الله هو الذي يعطي، ونحن من نتلقى ونأخذ. وهكذا لمعت الحقيقة أمام ناظري، وانتشلتني من مخاوف عدم القبول الذي كاد يقتل خدمتي وحياتي. أحبائي، أتجرح كبرياؤنا عندما يرسل لنا أحدهم معطفا شتويا لأنه شعر بحاجتنا إليه؟ أنشعر بالمهانة إن قرع أحدهم باب بيتنا ليقدم لنا شيئا من الحاجات اليومية أحس بأنه ينقصنا؟ أتمتهن كرامتنا عندما يفتح أحدهم ذراعيه ليضمنا ويمسح دموعنا مقدما لنا كلام الدعم والتعزية؟ لقد قال بطرس في الآية الثامنة ليسوع: لن تغسل رجلي أبدا. لن أسمح لك يا رب بأن تغسل رجلي المتسختين، أنا سأهتم بأمرهما بنفسي، أعطني الطست وسأفعل ذلك الآن. أما يسوع فأجابه: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. وكأن به يقول لبطرس: حقا؟ لا تريد مني أن أغسل رجليك؟ حسنا، هذا هو الباب الوحيد لكي يكون لك معي نصيب. إذاك أجاب بطرس في الآية التاسعة بعد أن أعاد حساباته: يا سيد، ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي، كل جزء مني. لقد كان بطرس من الصنف الذي يتشبث بالحقيقة عندما تكشف له، هكذا قبلها حتى النهاية إلى أقصى حد. الآية العاشرة: قال له يسوع: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله، وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. لأنه عرف مسلمه، لذلك قال: لستم كلكم طاهرين. فيهوذا الإسخريوطي لا يفيده غسل الأرجل، لا يفيده الغسل الخارجي، لأن قلبه من الداخل كان مظلما ومتسخا يحتاج إلى غسل وتطهير. هذا ويتضح لنا من خلال ما قرأناه الحقيقة الروحية التالية: عندما يولد الإنسان ولادة جديدة بالمسيح يسوع وتزل قدمه في وسخ العالم، لا يحتاج إلى ولادة جديدة مرة أخرى، فالروح القدس يجري الولادة الروحية مرة واحدة، من ثم يحتاج إلى غسل الرجلين فقط من جراء السير وسط هذا العالم المليء بالخطايا، إذ يعلو قدميه غبار من هنا وهناك. فالماء الوحيدة التي بإمكانها أن تغسل قلوبنا من وسخ الخطية هي دم يسوع المسيح. اقرأوا معي الآية 9 في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. مستمعي، يحتاج كل مؤمن إلى غسل يومي مما علق به من العالم. أما الولادة الجديدة التي يحصل عليها بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس فتتم مرة وإلى الأبد. من أجل ذلك نرى بطرس يضع نفسه بتصرف المسيح مفسحا له في المجال ليغسل قدميه. الآية 12: فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا، قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ وهنا نصل إلى المبدأ الثالث للاتضاع، ألا وهو إن التواضع ليس علامة ضعف. فالمسيح لم يتكلم مع بطرس كلام ضعف، بل على العكس تماما، جاء كلامه مشحونا بالسلطان ومفعما بالقوة. إن المتواضع يتميز بشخصية قوية ملفوفة بالانحناء واللين، أما المتكبر فيحمل الضعف والنقص مغلفا بثوب القوة. رابعا، لأن التواضع ليس عملا انتقائيا. لقد غسل المسيح أرجل تلاميذه كلهم بمن فيهم يهوذا أيضا، ويا له من مثال للنعمة. ذلك كان خلاصة التواضع وأسمى خطواته. أتفكر بالشعور الذي اختلج في كيان يهوذا؟ فمع أن الأمر لم يكن سهلا، إلا أن يسوع أظهر تواضعا بعيدا عن الانتقاء، فلم يفرق بين تلميذ وآخر، بل عامل الجميع سواسية. بالمناسبة، عندما نتكلم عن غسل الأرجل علينا أن ننتبه لحرارة الماء، فلا تحاول أن تسكب ماء مغليا لغسل أرجل من لا تحبه مثلا. جرب الماء أنت أولا، من ثم استعمله مع الآخرين. أما أن تجلب الماء من الثلاجة فأنت تظهر برك الذاتي وبرودة محبتك وجماد نفسك، وكأنك تقول للآخر: ها إنني أنحني لأظهر لك كم أنت متسخ. أتعرفون أحبائي أن بعضا من الناس لا يستخدمون الماء أبدا؟ فلديهم طرقهم الخاصة كالتنظيف على الناشف بواسطة المواد العضوية أو بواسطة مزيج من السم. يا أصدقائي، إن كل تلك المواد تذيب الجلد وتفتت العظام وتسقط الشعر، فتتفتت جمرات المحبة الأصيلة رمادا في مجمرة قلوبنا. أتفعل هذا بمن لا ينتمي إلى مجموعتك؟ بمن لا ينتمي إلى كنيستك؟ بمن آذاك يوما فترد له الصاع صاعين؟ إن المسيح كان يعلم فكر يهوذا ومكيدته العتيدة، لكنني أتخيله على الرغم من ذلك يدلك رجليه بكل محبة ولطف وكياسة، ثم ينشفهما بنعومة فائقة وترفق. كم من مؤمنين يخدمون لكنهم ليسوا مستعدين أن يغسلوا بعضهم أرجل بعض. إنهم يأبون الانحناء والنزول أمام إخوتهم، هذا يعوق الخدمة ويقيدها بقيود كبريائنا وتعجرفنا. من أجل ذلك سأل المسيح هذا السؤال في الآية 12: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ فقد استخدم المسيح سؤالا للدخول في صلب الموضوع، ويا له من أسلوب رائع في الجذب، فهو أراد أن يكسب تلاميذه ليتعلموا الدرس جيدا. وأقول لكم إن من أفضل أساليب التدريس اعتماد الأسئلة والأجوبة، فبطرحه السؤال لفت انتباه الجميع وحرك فيهم دافعا لمعرفة الجواب. حقا، لماذا صنع المسيح ما صنعه بنا؟ من هنا أعطاهم حقيقتين عمليتين وراسختين. الحقيقة الأولى نجدها في الآية 13 لغاية الآية 15، أرجو أن تقرؤوها معي. الآية 13: أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك، فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. من السهل علينا جميعا أن نغسل رجلي المسيح لأنه ربنا، وكم تكون العبادة أسمى لو نقوم بتقبيل رجليه. فلو طلب إلينا ذلك لوقف كل واحد منا ينتظر دوره، لكن أن نغسل أرجل بعض فهذا الأمر صعب، وصعب جدا. فالملاحظة الأولى التي تحملها كلمات المسيح هي أن التواضع يتضمن خدمة الآخرين بالإضافة إلى خدمة الرب. صحيح أن خدمة الرب هي أسمى عمل يمكن لإنسان أن يقوم به، لكن لماذا ننظر إلى خدمة الآخرين كعمل نجبر عليه؟ شبه أحدهم حياة الإنسان بالقنفذ أو الشيهم، ذلك الحيوان القارد ذي الشوك الطويل كأنه المسال، فعندما يبرد الطقس وتهاجمه الرياح يقترب كل واحد منها من نظرائه القنافذ لتتكتل معا في حلقة متراصة. ذلك يسبب للمجموعة كلها الانزعاج والألم بفعل الأشواك الخشنة التي تنخز من هنا وهناك، فترتد القنافذ إذ ذاك كلها بعضها عن بعض، ويذهب كل واحد في طريقه. وقال آخر: يجب أن أتعلم كيف أحب هذا الإنسان على نحو أفضل، لأنني سأقضي الأبدية معه. إنها لحقيقة تستحق التفكير بها، فغسل الأرجل الآن سيحدث لاحقا كل الفرق في هذا العالم وفي الأبدية أيضا. المبدأ الثاني نجده في الآية 17: إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. إن السعادة هي نتيجة تنبع من إظهار التواضع معيشا، وليس من كوننا نتعلم عنه فقط. فكم يسمع الناس دروسا في التواضع، وكم يقرؤون عنه، لكنه يصعب علينا أن نجد متطوعا واحدا ينحني ليغسل رجلي امرأة عجوز. إذ ذاك يختفي كل أولئك التلاميذ المصغون وجميع القراء النشيطين الذين أبدوا استعدادا بالكلام فقط. إن يسوع صنع ذلك بالتلاميذ لكي يريهم أن التواضع هو بالعمل والفعل والتطبيق. إنه يريد منا أن نعيشه في البيت مع أهلنا وأقاربنا، وفي المدرسة مع زملائنا وأصدقائنا، وفي الكنيسة مع إخوتنا وأخواتنا، مع جيراننا ومعارفنا. أتعرفون أن عدم وضع التواضع في حيز التنفيذ في حياتنا هو من أسباب تعاستنا؟ من أجل ذلك نفتقر إلى الفرح والبهجة، فنحن نخزن في عقولنا الكثير من المعلومات عن التواضع من دون أن نضعه في حيز التنفيذ في حياتنا اليومية المعيشة. نحتاج إلى تجسيد للتواضع، نحتاج إلى انحناء، وهكذا نرفع اسم المسيح ونمجده في حياتنا. دعونا ننحني للصلاة؟ ربما يطلب منك الله أن تنحني نزولا بطرائق عديدة، فرسالة تشجيعية منك ربما تكون أفضل مساعد لمن هو بحاجة إليها، ربما اتصال هاتفي للمؤاساة والتعزية لهو أفضل غسل لأرجل متألمة تعاني الحزن والأسى، ربما هدية جميلة، ربما لفتة مادية بسيطة، ربما كوب ماء لنفس عطشانة سيترك أعظم الأثر في النفس المحتاجة. أما إذا كنت ما زلت مستمع الكريم لم تتعرف بالمسيح مخلصا لغاية الآن، فأقول لك إن التواضع الحقيقي يبدأ متى تأتي بانكسار إلى المسيح معترفا بخطاياك وطالبا منه الصفح والغفران والغسل الكامل بدمه. أعطي قلبك للمسيح الذي سينظفه من أدران هذا العالم، فهو وحده من يستحق أن تعطيه الكل، لأنه مات لأجلك وقام. يا أبانا السماوي، نشكرك لأنك كلمتنا اليوم، نشكرك لأنك وضعت إصبعك على نقاط الضعف في حياتنا، أشرت إلى الغرور المقيت الذي استولى علينا وتلك الكبرياء التي منعتنا من طاعتك مرات عديدة، ونشكرك لأنك أعلمتنا بالنتائج الباهرة التي تنتظرنا إن كنا نعيش بقلوب خاضعة ومطيعة متخذين المسيح أولا مثالا لنا، لأنه يجسد التواضع الأصيل. نصلي لأجل البعيدين، من لم يختبروا خلاصك لغاية الآن، نرجو أن تفتح العيون والقلوب على عمل ابنك الكفاري على الصليب. كل هذا نصليه يا أبانا، ولنا ملء الثقة واليقين بأنك تسمع وتستجيب بشفاعة ابنك يسوع المسيح مخلصنا الأوحد، الذي لك فيه كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كان موضوع حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة تحت عنوان تجسيد التواضع، وقد تكلم إلينا القسيس شارلي كوستا بإسهاب عن هذا الموضوع في ضوء مثالنا الأعظم ربنا يسوع المسيح. نرجو أن تتأكدوا من متابعتكم للحلقات المقبلة من هذا البرنامج، حيث سيكمل لنا القسيس شارلي كوستا دراسته المفصلة في إنجيل يوحنا، متناولا مواضيع جديدة وشيقة وبناءة. وإلى ذلك الحين نستودعكم لنعمة القدير وبركته.